أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وقال صدر المتألهين في شرحه على أصول الكافي: كل محدود له حد معين، إذ المطلق بما هو مطلق في عالم الخلق لا وجود له في الخارج. كان الكلام في برهان المحدودية، وقلنا أن هذا البرهان يعتبر من البراهين التي لها فائدة أخرى غير فائدة إثبات الواجب تعالى. الفائدة الثانية هي كما سيأتي إن شاء الله في صفحة 55-54، أنه نستفيد منه في مسألة التوحيد، توحيد الواجب سبحانه وتعالى. فأكثر من فائدة نستفيد من هذا البرهان. وهذا البرهان قلنا أن هذه الموجودات محدودة بحد، فإذا كانت محدودة بحد فلا بد لها من حاد، لأنه هذه محدودة والحد هو جهة عدمية، يعني راح يصير هذا في كل وجوده هو محدود. فإذا صار محدود صارت فيه جهة عدمية، صار مفتقر. إذا صار مفتقر ويحتاج علما، يحتاج إلى وجود هو يعطيه، وإلا هو فاقد لهذا. فذكرنا كل التفاصيل، غايته وصلنا إلى في التطبيق إلى قول صدر المتألهين. صدر المتألهين في شرح أصول الكافي يذكر تقريبا تطبيق لهذا ما ذكرناه. هو لاحظون شلون، لهذا هو يذكر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه تطبيق العبارة، هو وكلام السيد الطباطبائي رحمة الله عليه نطبقه ونشرحه لأن نفس الكلام اللي ذكرناه. لذلك قال: وقال صدر المتألهين في شرحه على أصول الكافي. طبعا صدر المتألهين إلى كتاب شرح أصول الكافي، من الكتب الجيدة المهمة موجودة. هي تقريبا ثلاث عبارة عن ثلاثة مجلدات، طبعاتها تختلف، طبعات مالاتها تختلف. كل شوف الطبعة اللي موجودة، الطبعة الموجودة عندي هي الطبعة، ما أعرف هسه يمكن بالضبط يعني اللي طابعتها الناشر هسه مو ببالي. على كل موجود هو. قال: وقال صدر المتألهين في شرحه على أصول الكافي: كل محدود له حد معين. أتمنى، لأن هاي الوجودات وجودات محدودة، إذ المطلق بما هو مطلق في عالم الخلق لا وجود له في الخارج. مو المطلق بما هو مطلق يعني لا وجود له أصلا، وإلا الله موجود سبحانه وتعالى وهو مطلق. صدر المتألهين يقول بعالم الخلق في ضمن الخلقة، يعني اللي هي مخلوقة، أكو عندنا مخلوق مطلق؟ لا. إذا هو مخلوق شلون يصير مطلق؟ مخلوق يعني محدود، تمام؟ مخلوق يعني محدود. أكو عندنا مخلوق مطلق؟ يعني يصير عندنا مخلوق واجب الوجود؟ ها؟ ما يصير. إذا هو مخلوق شلون يصير واجب الوجود بالذات؟ فصدر المتألهين يقول في عالم الخلقة، يعني في عالم الخلق، إذا هو مخلوق فليس بمطلق. فالمطلق من هو؟ هو الواجب الوجود بالذات. ليش؟ لأن لا حد له. مطلق، واضح، ضروري من كل جهة، فهو واجب الوجود من جميع الجهات. واضح؟ يعني ليست فيه أي جهة إمكانية، لأن إذا صارت به جهة إمكانية صار مفتقر إلى الغير، والحال هو غني عن من؟ عن الغير. تمام؟ فإذا وجوده شراح يصير مطلق. صدر المتألهين يقول مطلق بالخارج بعالم الخلقة، يعني مو مطلقا ما موجود، وإلا الله سبحانه وتعالى موجود عين الوجود. فصدر المتألهين حتى يكون الإنسان ملتفت لهذا، يقول إذ المطلق بما هو مطلق في عالم الخلق، المطلق بما هو مطلق في عالم الخلق لا 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 وجود له في الخارج. يعني وين؟ أعيد، لأنه هاي حتى تصير انتباه له، مو معنى ما موجود مطلقا، لا، في عالم الخلق ما موجود. فكل ما في عالم الخلق هو شيني محدود بحدين. صار واضح؟ يقول إذ المطلق بما هو مطلق في عالم الخلق لا وجود له في الخارج، فيحتاج لمن؟ إلى علة، تمام، محددة قاهرة. إذ طبيعة الوجود لا يمكن أن تكون مقتضية للحد الخاص. ليش؟ أولا الوجود بما هو وجود لا يقتضي شني الحدية، الحد أمر شني يأتي من الغير. ولذلك هسه احنا دائما من نجي إلى بحث الوجود والماهية، نقول بأن الماهية لأنها حد الوجود، الماهية في قبال من؟ في قبال الوجود. واضح؟ الماهية في قبال الوجود. أما نفس الوجود يقتضي للحد؟ لا، لابد الحد من يجي من الغير، من العلة. العلة هي التي تعطي لهذا الموجود، وإلا لكان كل موجود يلزمه ذلك الحد. لو كان أن هذا الوجود يقتضي الحد لكان كل الوجودات صارت لها حد، والحال احنا عندنا وجود لا حد له. مو يا هو الواجب تعالى. وليس كذلك، فثبت أن الحد للوجود من جهة العلة المباينة. واضح؟ فكل محدود معلول لا محالته. ليش معلول؟ لهن يحتاج، لأنه محتاج، المعلول محتاج. وبما أنه هو بما هو محدود معلول، والمعلول محتاج إلمن إلى علة، وبما أنه محدود يحتاج إلى حد، لأن الوجود بما هو وجود لا يقتضي الحد. واضح؟ يقول فثبت أن الحد للوجود من جهة العلة، فكل محدود معلول لا محالة. إذن فخالق الأشياء كلها يجب أن لا يكون محدودا في شدة الوجود. طبعا ليش قال صدر المتألهين في شدة الوجود؟ لأنه الفارق بين المعلول والعلة، بين المخلوق والخالق، أن المتكلمين قالوا أن الحادث، أن علة الاحتياج إلى العلة الحدوث، كون حادث يعني شني كان معدوم ووجد فيحتاج إلى العلة لكونه حادث لأن كان معدوم. واضح؟ الحكماء قالوا العلة للحاجة إلى العلة كونه ممكن، متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فيحتاج إلمن إلى العلة لأنه ممكن، والاحتياج لازم للإمكان. صدر المتألهين ليش عبر محدود في شدة الوجود؟ لأنه صدر المتألهين عند الفارق بين المعلول والعلة بالغنى والفقر، أن العلة هي عين الغنى والمعلول هو عين الفقر. ولذلك تتذكرون من فسرنا الإمكان، قلنا الإمكان على تفسيرين، مرة نتكلم عن البراهين على مستوى الإمكان الماهوي المشائي وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لأنه هذا الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. من الذي أخرجه عن حد الاستواء؟ منه؟ من اللي أخرج عن حد الاستواء؟ هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، واضح؟ فإذا لابد له من مخرج عن حد الاستواء، وسمينا هذا الإمكان الإمكان الماهوي المشائي، واللي به برهان من؟ البرهان اللي قرره المحقق الطوسي، قلنا بناء على ما ذكره الشيخ الرئيس في شوفوا في وين في صفحة في صفحة 30، طلعوا لصفحة 29، صفحة 29 إيش قال؟ قال الثاني الإمكان والمراد به إما هو الإمكان الماهوي، أنا عندي صفحة 29 واضح؟ الثاني الإمكان والمراد به إما الإمكان الماهوي أو الإمكان أحسنت، والأول الإمكان الماهوي وصف الماهية وأريد به استواء الذات بالنسبة إلى الوجود والعدم، بحيث يحتاج ترجح الوجود على العدم إلى السبب الخارجي، هذا سميناه الإمكان الماهوي المشائي. الآن نظرية المشاء كلها قائمة على من؟ قائمة على هذا. لكن أكو عندنا إمكان آخر يعرض على الوجود، بل هو عين الوجود المفتقر المعلول، إش قال؟ والثاني وصف الوجود وأريد به افتقار الوجود، بحيث يكون عين التعلق والربط والحاجة إلى العلة، هذا سمينا الإمكان الفقري الوجودي. بيش رح يصير الفارق؟ بناء على الإمكان الماهوي رح يصير المعلول ممكن بمعنى مستوى النسبة، تمام؟ بينما عندنا العلة ايش راح تصير؟ واجبة الوجود، هذا ممكن الوجود، ذيك ايش راح تصير؟ واجبة الوجود بالذات. على نظرية صدر المتألهين الإمكان الفقري راح يصير المعلول عين الفقر والاحتياج. بعد بيش الفرق بين العلة والمعلول؟ بالغنى والفقر. العلة عين الغنى شدة وجوده، بينما المعلول عين الفقر ولشني ولضعف وجوده. هذا مبتني على نظريته هو، يا نظرية، نظرية أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب، أعلى المراتب بيها اللي هي شدة وجوده عين الغنى، أضعف المراتب اللي هو المعلول فهو عين الفقر والتعلق بمن؟ والتعلق بالعلة. لذلك إيش قال هو؟ قال فخالق الأشياء كلها يجب أن لا يكون محدودا في شدة الوجود، وإلا لكان له خالق محدد فوقه وهو محال، واضح؟ هذا هو الكلام اللي ذكره، نفس الكلام اللي قرره الشارح السيد حفظه الله. بعدين ينقل كلام عن السيد الطباطبائي. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عنده كتاب اسمه الشيعة في الإسلام، هو هم بالفارسي هم مترجم إلى العربية. هنا السيد ناقله على ما كان ما مترجم أو ناقله من النسخة الفارسية، ولذلك قائل شيعي دار إسلام صفحة افتدوا اياك 71. واضح؟ قال: وقال العلامة الطباطبائي قدس سره: كل حقيقة من حقائق العالم فرضت فهي حقيقة محدودة. صحيح، زمانها خاص، مكانها خاص، وضعها خاص، كيفها خاص، كلها خاص، وهذا كلها تشوفها تلاحظها مقيدة. يقول: لأنها على تقدير وفرض وجود سببها كانت موجودة. لابد أن نفرض أكو سبب إلها، وإلا هاي شني؟ محدودة. إذا محدودة شلون هي تحققت؟ لابد من إلها شني؟ حاد. يقول: ففي الحقيقة وعلى تقديري وفرضي عدم سببها كانت معدومة، فهي ففي الحقيقة لوجودها حد وشرط معين ليس لها وجود في الخارج. شنو شرطها؟ إذا وجدت العلة وجدت، عدمت العلة عدمت. واضح؟ إذا لابد أن تكون مشروطة بمن؟ بوجود علة الله. يقول: وعلى تقدير وفرض عدم سببها كانت معدومة، ففي الحقيقة لوجودها حد وشرط معين ليس لها وجود في خارج ذلك الحد والشرط المعين. وراء الحد إلها شيء؟ لا، ما إلها شيء. هذه محدودة بحدود، هذه محدودة، وراها شني؟ ماكو، عدم، تمام، محدودة. لذلك يقول: وهذا الأمر جار في كل شيء عدا الله سبحانه وتعالى. شوف، حيث إنه ليس له حد ونهاية، بل هو حقيقة مطلقة وموجود على كل التقادير، وليس متقيد بشرط ولا سبب، ولا يكون محتاجا إلى شيء. هذه العبارة فسرت عبارة من؟ عبارة صدر المتألهين. هاي إيش قال صدر المتألهين؟ كل محدود له، إذ المطلق بما هو مطلق في عالم الخلق. يعني شنو في عالم الخلق؟ عالم ما سوى الله. واضح؟ إذن من يقول السيد هنا؟ سيد الطباطبا يقول: وهذا الأمر جار في كل شيء عدا الله سبحانه وتعالى، حيث أنه ليس له حد ونهاية. إذن شنو يعني معنى ليس له حد ونهاية؟ يعني مطلق. فهنا إش قال صدر المتلي؟ إذ المطلق بما هو مطلق في عالم الخلق لا وجود له في الخارج. وين لا وجود له؟ مو معنى لا وجود له مطلقا، في عالم الخلق ليس له وجود، لأن كل عالم الخلق هو محدود. كل عالم الخلق هو شني؟ محدود. إذن وين راح يكون الإطلاق؟ فقط في الواجب تعالى. ليش؟ لأنه لا حد له. ليش ما إلى حد؟ إذا صار إلى حد صار جهة عدمية، وإذا صار جهة عدمية صار محتاج إلى من؟ إلى الغير. واضح؟ ولذلك يقول: ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام في توصيفه تعالى: فلا إليه حد منسوب، ليس له حد. وخاطب الإمام علي بن الحسين عليهما السلام ربه في دعائه بقوله: أنت الذي لا تحد فتكون محدودا. وفي توقيع محمد بن عثمان بن سعيد عن مولانا الحجة بن الحسن المهدي عليهما السلام جاء في ضمن الدعاء: يا موصوفا بغير كنه ومعروفا بغير شبه حاد كل محدود. فحد الوسط في هذا البرهان هو المحدودية. شنو المحدودية؟ يقول: وهي من خصوصيات المعلول اللازمة له، إذ لا يمكن أن يوجد معلول بدون محدودية. ما مستحيل، هو محدود معلول، معلول محدود. واضح هذا؟ هذا تمام الكلام في البرهان السابع اللي هو برهان المحدودية. زين، ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى البرهان الآخر، وهو اللي نعبر عنه برهان التدبير والهداية. طبعا هذا برهان التدبير والهداية أعتقد هو من جملة أيضا ما ذكرنا في البراهين السابقة اتضح. برهان الهداية شنو؟ هذا معروف. شوف احنا لما نجي إلى هذا الخلق بإضافة كونه هناك نظم أو نظم تناسب، واضح شلون؟ أكو نظام دقيق، بإضافة ذلك أكو هداية. يعني شنو؟ كل ما في عالم الخلق متوجه إلى غاية. شنو هاي الغاية؟ الغاية تارة تكون منتهى لأجله الحركة، وإما تكون ما لأجله الحركة. كل شيء في هذا العالم هو مغية وله هداية تكوينية أنه يصل إلى هذا الشيء. من نلاحظ هذا العالم اللي نلاحظه ونشوف أنه هذا كل سالك طريق، بحيث هذا الطريق هو متوجه إليه. شوف هذا مثلا الأشياء اللي موجودة في كل هاي في كل هذا العالم، من أصغر مخلوق إلى أكبر مخلوق له عمل مخصوص. تلاحظ النحل، النحل النحل تشوف يجي يروح، لا ما ياخذ إلا من هاي الأزهار اللي موجودة. لما تجي إلى النظام اللي إله البيت مالته يسوي سداسي، وهذا معتباطا الآن الطرح اللي قاعد يسوونه العلم يقول هذا البناء السداسي يصير أقوى من غيره، أقوى من غيره. طلعوا فد مرة يعني فد تجارب حول هذا، أنه ليش النحل يسوي بيته سداسي، ما يسوي لا دائري لا مربع لا شيء، ليش سداسي؟ فإنه هو يعني بأنه هذا إلفت خصوصية، أنه باعتبار تشوفون وحدة ورا وحدة في وحدة فوق وحدة وكذا، فهذا قطعا يتحمل لأن هذا راح يملي كله عسل، فلهذا يحافظ على وضعه، يحافظ على وضعه من القوة والمتانة وإلى آخره. زين، منو اللي علمه أن يسوي به الشكل هذا؟ الشكل هيجي حيتان كما يقولون، أن هذا الحوت أو سمك القرش يسري على بعد آلاف الكيلومترات ويعرف المقر اللي هو مثلا بكذا اجت من الذبذبات أو من الأصوات أو إلى قابلية هالشكل كذا. أو مثلا الآن حسيت له شوف كل الصناعات اللي اخترعها الإنسان من استفادها، استفادها من نفس الحيوانات الموجودة. هذا هسه الموجود في مقدمة الطائرة الرادار، من استفاده؟ من الخفاش. هذا الرادار، هذا الخفاش يطلق كذا ويعرف أنه المكان وين اللي يريد يروح له، وشوكه قدامه وشوكه كذا من خلال الموجات الصوتية. فكل شيء في هذا العالم الله سبحانه وتعالى أعطاه هداية، هو يعرف وين يسلك ويعرف وين يروح وشن عمله وشن الهدف اللي هو واصل إليه. هذا كله تحت يا نظام، نظام الهداية التكوينية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. السؤال هنا، هذه الآلاف مؤلفة من الأشياء اللي نلاحظها، منو هذا؟ منو اللي علمها أن تكون بهذا الشكل؟ هذه المخلوقات منو اللي علمها أن تكون بهذا الشكل؟ لو كانت القضية قضية أنه صدفة ما تطلع لك هالشكل بهذا النظام، وهذا النظام الدقيق، وهذا النظام اللي كل واحد مسوق إلى غاية وإلى هدف خاص، يعرف طريقة، وين هذا النمل يعرف طريقة، نظام كامل متكامل، النحل يعرف طريقة، العنكبوت يعرف طريقة، فضلا عن الإنسان اللي أفعاله منطوي على علم بخلاف غيره الذي قد لا يكون فعلا منطوي عليه، من منطوي على علم. هذه المعدة، هذه الأعضاء الموجودة بها أفعالها غير ممزوجة مع علم، لأنه هذا الفعل اللي هو قاعد يفعله فاعل طبيعي، لكن شوف هذا لما تهضم بهالقابلية تسوي بهالشكل، تودي لذاك، تودي لهذا، هذا يستلم، هذا يأخذ، هذا يودي، وهكذا. هذا النظام شلون يجي هالشكل اعتباطا وفق قانون؟ هذا القانون وضعه من؟ عالم، شاعر، حكيم، تمام؟ مو هالشكل. هذا يكشف عن من؟ يكشف عن موجد، عالم، شاعر، حكيم. فهذا اللي يعبرون عنه ببرهان الهداية، كما هو تدبير. واضح هذا؟ لذلك قال ما بي فتشي تقريبا أشياء مكررة بي. الثامن، التدبير والهداية وتقريبه، هو أن من تأمل في النظام العالمي يرى مضافا إلى النظم والتناسب الموجود فيه أنه تحت تدبير شاعر حكيم، بحيث يهدي كل موجود إلى وظائفه بالهداية التكوينية والغريزية. فالنحل والنمل وغيرهما من الحيوانات البرية والبحرية تعرف وظائفها من بناء محلها ومسكنها وذهابها إلى موطن ارتزاقها وإيابها إلى مأواها وغير ذلك مما يطول الكلام. وهذه الوظائف دقيقة جداً، بحيث إذا تأملناها نجدها عجيبة جدا. يكفيك كيفية ارتزاق النحل عن الزهر وعودها إلى محلها وتبنية المسدسات. طبعا شو اسمه هذا النحل، أنا في اليوم قرأت، موجود لعل أهل الخبرة يعرفونه، يقول أكو بالنحل اسمه يعسوب، هذا اليعسوب، يعسوب النحل، هذا اليعسوب شنو دوره؟ هذا يوقف بالباب. أي نحل جاي يتعدى عليه شمه، إذا جايب منا يدخل شيء، فشي يعني مو من ضمن وضع النحل، هذا غيظ من فيض. يقول يجي المن لهاي النحلة أول ما تطب يشموها، إذا لقوا بيها جايبة من مثلا من فتشي يعني هذا يعني مو مال زهر، لو كان يكتلنها بالمكان، يكتلنها ما يخلنها تدخل وتلوث. ولذلك سمي أمير المؤمنين سلام الله عليه بيعسوب الدين، اليعسوب هذه قضيته. فلذلك تجد أن الإمام سلام الله عليه، هذا وقانون الإمامة، قانون الإمامة أنه الإمام يكون هو الحافظ، هو الحافظ للشريعة، وهذا هو الدور المهم. لأنه دور التبليغ، ممكن تبليغ يجي اليوم من تحرر لك أرض تتحرر، لكن المشكلة في بقائك محافظ على هاي الأرض، أن ما مرة ثانية يستعيدها العدو، فالمحافظة تكون أصعب. فدور الإمامة هو هذا، الحفاظ على اليمن، الحفاظ على الشريعة. لذلك قال وتبنية المسدسات، يعني هاي ليش تبني سداسي، ليش ما تبني أربعة، رباعي، خماسي، تساعي، ثماني، ليش سداسي؟ حتى تملأها بالعسل، وكيفية تنظيم اجتماعاتها بالمقررات اللازمة وغيرها. فهذه الأمور كلها تحت تدبير وهداية، ومن وراء ذلك هو تدبير أمورها على نحو يحصل للإنسان ما يلزمه في تعيشه وحياته. وهذا المدد غير المرئي على الدوام لا يختص بالحيوانات، بل يهدي كل شيء إلى وظائفه، كما أشار إليه في القرآن الكريم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال والذي قدر فهدى ثم استوى على العرش يدبر الأمر. هذا قانون التدبير. وهكذا الفعل والانفعال الحاصل في بدن الإنسان يهتدي بهذه الهداية. وعليك بالتأمل حول دفاع البدن نحو الجراثيم والميكروبات الخارجية المهاجمة التي أرادت تخريب البدن وغير ذلك من الأمور العجيبة جدا. هذا مضافا إلى ما رأيناه في أمورنا من مبدأ الولادة إلى آخر عمرنا من التدابير الخفية التي يجدها كل أحد في تعيشه الشخصية لو تأمل حولها حق التأمل، من تقدير الرزق وتهيئة أسباب وتقدير الأزواج وتهيئة مقدماته وبعض المنامات وغير ذلك من الأمور كإمداد الحق وإبطال الباطل طيلة التاريخ. هاي كلها أحداث ليست بعيدة عن تدبير مدبر حكيم. واضح شلون؟ ثم إن التدبير والهداية سيما إذا كان مستمرا وشائعا ليس إلا أثر الشاعر العالم، يعني الذي له شعور العالم، فالعالم تحت تدبير عالم وشاعر. وحيث أن ذلك أثر عظيم فلا يسانخ إلا للواجب تعالى. ليش؟ لأن من اللي عنده الشكل قدرة تدبير العالم هذا بوضعه بمراتبه؟ هذا التدبير الدقيق مو كل واحد. إذن وإن أبيت عن ذلك فهو لا محالة ينتهي إلى الواجب بالبراهين السابقة. إذا تريد تقول نقول لك عن البراهين اللي ذكرناها، من محدودية، الإمكان، الفطرة، كل ذن. يقول فهو لا محالة ينتهي إلى الواجب بالبراهين السابقة أو يكون. هذا يكون من المنبهات. ليش من المنبهات؟ بلى، يقول لي أنه إحنا قلنا أن دليل الفطرة هذه كل البراهين شو تكون؟ منبه إلى دليل الفطرة، لأنه الإنسان بفطرته بوجوده يشعر أن هناك له خالق، أن له مدبر، أن له، أن له، أن له. أو يكون هذا الدليل من منبهات الفطرة التوحيدية. فالعالم تحت تدبير الله تعالى الحكيم المتعال. إذن النتيجة هذه جملة من محكمات الأدلة الدالة على إثبات المبدأ المتعال، وكلها عدا دليل الفطرة أدلة عقلية. إحنا قلنا لأنه ما يمكن أن ندخل إلى البراهين من يا لحاظ، قلنا ما يمكن أن نستدل على الواجب من خلال من، أو نعطي ما يمكن أن نعطي رؤية كونية من خلال شني؟ من خلال الأدلة العلمية التجريبية، لأنها عبارة عن وهم وسراب بالنسبة للبراهين التجريبية. ما يمكن أن تعطينا رؤية كونية عن هذا العالم وعن الخالق وعن المخلوق. ليش؟ لأن الأدلة العلمية الأدلة التجريبية ليس بمقدورها أن تثبت ما وراء الطبيعة. ليش ليس بمقدورها؟ لأن هاي البراهين براهين علمية خاضعة للتجربة، تدخل بالمختبر تشتغل. فقضية إثبات الواجب، قضية كذا، يستحيل أن يكون خاضع علما للمختبر ولهي القضية. فلذلك قلنا أن الرؤية الكونية، ومن يدعي أنه أنا أعطي رؤية كونية من خلال العلم التجريبي، واضح، فهو عبارة عن وهم وسراب. ليش؟ لأن البرهان التجريبي ما له قابلية يبحث عن ما وراء الطبيعة الميتافيزيقي. التجريبي إلى قابلية بالنسبة للأجسام المادية، لكن أنه أكو وجودات، تلك الوجودات وجودات مجردة لا علاقة لها بالمادة ولا ربط لها بالمادة، كيف للمختبر أن يكتشفها؟ والمختبر أكو كثير من الماديات ما مكتشفها لحد الآن. تريد الدور اللي هو المجرد يجي يكتشفه؟ لا قابلية له على ذلك، واضح. إذن فالرؤية الكونية من خلال ال التجريب الأدلة أو المعرفة التجريبية لا نستطيع. وأما قلنا هذا كله بينا، قلنا وأما المعرفة التعبدية، قلنا المعرفة التعبدية ثانوية. ليش ثانوية؟ لأنه ثبت العرش ثم انقش، أول مرة اثبت وجود واجب، واضح، واثبت وجود نبوة حتى تجي تستدل بمن؟ بالقرآن. أما أنت لحد الآن ما ثبتت لي وجود خالق له هذا الوضع وإلى آخره، فكيف تأتي وتقول من أنه القرآن يقول كذا؟ يقول هاي معرفة ثانوية. فإذن ما تنفعنا بالمعرفة الأولية ولا المعرفة الشهودية. المعرفة الشهودية ما تفيدنا. ليش المعرفة الشهودية ما تفيدنا؟ أولا بالنسبة للمعرفة الشهودية، أولا هي مخصوصة بأناس محدودين، أواحد، مو أوحد، أواحد، هاي واحدة. اثنين، المعرفة الشهودية حالها حال المعرفة التعبدية. ليش؟ لأنه متى يكون هذا العارف يصل إلى هذه المقامات من الكشف؟ بعد أن يعتقد بالله ويعتقد بالرسالة ويعمل طبق الشريعة يلا آخر عمر ايش يصير يحصل على هذا؟ احنا نريد نجي نبحث عن المسألة ابتداء احنا نريد نثبت أنه شني رؤية كونية. أنا نعتمد على الكشف، فما بقى عندنا إلا بس يا هو المعرفة العقلية. المعرفة العقلية هي المعرفة التي تؤمن لنا رؤية كونية. هذه الرؤية الكونية من معرفة الخالق الموجد والأصول التي ذكرناها اللي هي عبرنا عنها بأصول الاعتقاد. منو اللي يأمن لياها؟ اللي تأمن لياها المعرفة العقلية. هذه المعرفة العقلية منين احنا أخذناها؟ أخذناها من المسائل العقلية والمعقولات الثانوية فقط، هاي اللي أمنت لي. واللي احنا الآن كل البراهين اللي ذكرناها ما عدا دليل الفطرة كلها اعتبرناها أدلة عقلية، ما عدا دليل من؟ دليل الفطرة. دليل الفطرة لا، أمر داخلي نفسي حضوري شهودي. ولذلك يقول هذه جملة من محكمات الأدلة الدالة على إثبات المبدأ المتعال، وكلها عدا دليل الفطرة أدلة عقلية، بعضها بديهي والبعض الآخر نظري، وكيف كان فكلها منبهات. إذن رجع لمن؟ رجعنا لدليل الفطرة. دليل الفطرة هذا مما لا إشكال فيه، لكن مشكلته أنه في اللاشعور، في العلم البسيط شنسوي؟ هذه البراهين راح تخرجه من اللا شعور المن الى الشعور، من العلم البسيط الى العلم المركب، راح يصير الدورشيني يلتفت لان هو في غفله. هذه البراهين شو تسوي؟ تخرجه عن الغفله المن الى انه يلتفت ان له شني خالقا. وهذا دليل الفطرة أيضا من الأدلة التي إن شاء الله في بيان توحيده سبحانه وتعالى أيضا من نستفيد، مثل ما نستفيد من دليل المحدودية نستفيد من دليل الفطرة في إثبات توحيده سبحانه وتعالى بإضافة إثبات وجوده. قال وكيف كان فكلها منبهات بالنسبة إلى ما تسوق إليه الفطرة من المعرفة القلبية يعني العقلية. نور الله قلوبنا بنور الإيمان وثبتنا عليه إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو إثبات الواجب تعالى. الأمر الثاني في بيان أنواع صفاته إن شاء الله يأتي بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.